الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين إيدينا حديث يتكلم عن غضب الله وعن رضا الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. طبعا حديث ربما نكون يعني قرأناه أو عرفناه كجملة أو سمعنا عنه قبل كده، مش أول مرة نسمع الحديث، لكن في معاني عظيمة محتاجين إحنا ننتبه إليها، ومحتاجين إن إحنا نركز فيها. يعني مسألة معاداة أولياء الله، مسألة معاداة أولياء الله، من عاد لي أولا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، يبقى الحديث قدسي من كلام الله عز وجل، مع اختلاف العلماء بقى فيه معنى الحديث القدسي، لكن من كلام الله. فالله عز وجل يقول في هذا الحديث القدسي: من عاد لي واليا وليا فقد آذنته بالحرب. معاداة أولياء الله من أعظم الأمور وأكبر الكبائر، لأنه الله جل ذكره لم يذكر أنه يحارب حد في النصوص القرآنية أو النبوية إلا في موضع واحد في القرآن وموضع واحد في السنة. الموضع في القرآن في أكل الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى أمر أكل الربا إن هو ينتهي عن أكل الربا، وإن لم ينتهي عن أكل الربا فالله سبحانه وتعالى توعده بالحرب. فده الموضع الأول: يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى ده الموضع الأول في القرآن. في القرآن كله ربنا ما جابش حاجة في آية فيها إنه يحارب حد إلا في أكل الربا، ودي خطر أكل الربا أو التعامل بالربا، موضوع عظيم ويعني مرعب. والموضع الثاني في السنة: الأولياء اللي هيحارب أولياء الله أو هيعادي أولياء الله أو هيكره أولياء الله، ده ربنا أعلنه وبيبلغه إنه هيحاربه. من فينا اصلا يقبل ان ربنا يعاتبه فضلا عن يحاربه؟ مين فينا يقدر يتحمل عتاب الله وغضب الله لحظه فضلا عن الله سبحانه وتعالى يحاربه؟ يعني موضوع كبير جدا محتاج وقفه. مساله السخريه والاستخفاف والاستهزاء والاستحقار والاستهانه باهل العلم والعلماء والدعاء والتنبيه على عيوبهم ونقائصهم باستخفافه ويستظرف نفسه ويستخف الدم وفاكر انه لطيف قوي، فيقعد يقلم العالم شويه، يكون بيتكلم بطريقه معينه يقلده، مش عارف يلبس نظاره ولابسها، يحط ايديه السواك ومش عارف يعمل ايه، وهمز ولمزه على الدعاء على اهل الدين، ده من اكبر الكبائر. لانه صفات يعني اللي بيتهكم ويستهزئ ويستحقر باهل الدين والعلماء والدعاء، دي صفات الكافرين والمنافقين، مش صفات المسلم ابدا ابدا. الله سبحانه وتعالى توعد لهؤلاء الكفار، ومن سبب دخولهم النار استهزاءهم بأهل الدين. قال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ده السخرية دي طريقة الكفار، بيسخروا من الناس ويسخروا من أهل الدين، دول طريقة الكفار، بيسخرون الذين آمنوا. فما ينفعش أسخر من مؤمن أبدا مهما كان المؤمن ده، ما ينفعش أشوف حد من المؤمنين وأسخر منه، خاصة لو كان من الأولياء. ومعلوم أنه الولي اللي كل من تحقق وحقق الإيمان والتقوى فهو من أولياء الله، مينفعش فاش أسخر من مسلم عادي أصلا. وإحنا خدنا تحريم السخرية وتحريم الغيبة والنميمة والهمز واللمز ده لأي مسلم، ما بالك المسلم ده لو كان من أولياء الله؟ الموضوع أعظم وأشد. الله عز وجل قال في شأن المنافقين: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، ها سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. بيسخروا من المؤمنين مش عاجبهم يتحكموا عليهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، توعد لهم بالعذاب الأليم الشديد يوم القيامة بسبب سخريتهم من المؤمنين. فدي برضو حتة في الأداب والأخلاق لابد أن نحذر ونعود نفسنا ونعود ولادنا إن إحنا مهما كان الشخص ده المؤمن والأعلى منه شوية اللي هو الأولياء أقرب له، ده يعني مصيبة. أنا كده أوقعت في نفسي في كبيرة ودخلت في حرب ليس لي قبل بها أبدا، لأنه الحرب من الله، من الله. أي حد في الدنيا لو بس واحد يعني تعرف إنه له سلطة ولا قدرة وهددك مش هتنام طول الليل، صح؟ لو أي حد فينا وأنا أعلم إن الشخص اللي هيددني ده ليه مقدرة ويقدر عليا أو عنده قوة أو عنده سلطان يتمكن مني وهددني، والله ما هنام طول الليل وهبقى في حاله من الرعب وهجري واشوف واسطه ومحامي يحسن فعلا يعمل فيا حاجه، ده هددني بعت لي رساله فيها تهديد، مش هتنام الليل لغايه لما تامني نفسك منه او تصالحيه او تراضيه او تعملي اي تصرف بحيث انه يعني يحسن يعمل فيها حاجه ويقينا مش هتنام. طيب التهديد بقى جاي من الله جل جلاله مش من بشر، ولا مثلا اعلى. التهديد مش جاي من بشر ولا من انسان لها قدره او ليه مقدره او يقدر عليا، لا، ده الله رب العالمين. فلا تخيلي بقى ان كل من عاد اولياء الله فهو حط نفسه وضع نفسه في موضع حرج جدا، لانه دخل في ان هو تحت من هيحاربهم الله جل جلاله. اعداء الدين، واحنا قلنا الكلام ده كده او بعضه في الماسونيه، هم بيسعوا سعيا حثيثا يعني وسريع وجاد وبكل ما اوتوا من قوه، ها، عشان يحطوا من شان اهل الدين وكرامه العلماء وكرامه الدعاه، عايزين يصغرون في اعين الناس، لان هم دول مصدر الخير ومصدر النفع للعباد، وهم اللي هيخرجوا الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم، وهم اللي بيرشدوهم لطريق الحق ويصرفوهم عن طريق الضلال، وهم وهم هم. فالجماعه الصهيون والصهاينه، ها، عارفين الكلام ده كويس جدا جدا جدا، ولذلك جاء في بروتوكول صهيون، حكماء صهيون عاملين نفسهم بروتوكول كده وقعدات وجلسات بيجتمعوا فيها وبيقولوا فيهم ارائهم وافكارهم وبيجتمعوا على حاجات وتدبير عالي قوي على مستوى عالي قوي، بس احنا مش هنا يعني. المهم في بروتوكول حكماء صهيون جاء كالاتي، قالوا: قد اعتنينا عنايه عظيمه بالحط من كرامه رجال الدين من الاممين، الامه دي والامه دي اللي هم المسلمين والنصارى غير اليهود في اعين الناس، وبذلك نجحنا في الاضرار برسالتهم التي كان من الممكن أن تكون عقبة كأودا في طريقنا، وإن نفوذ رجال الدين على الناس ليتضاءل يوما فيهم. ده كده كلام الصهاينة، يقول احنا اعتنينا عناية عظيمة، ما تركوا جهد ولا يعني توانوا في ان هم يبذلوا اقصى ما عندهم عشان يحطوا من كرامة اهل الدين ورجال الدين. وطبعا كلمة مفيش حاجة اسمها رجال الدين، يعني هم ده كلامهم، هم بتعبيرهم رجال الدين، مش حاجه اسمها رجال الدين طبعا، لكن عايزين يقول لهم العلماء، اللي هو يقصد بيهم العلماء سواء من اليهود من النصارى او من المسلمين، قال عشان نحطهم في اعين الناس، نسخرهم في اعين الناس، نحط من شأنهم. قال: وبذلك نجحنا في الاضرار برسالتهم، لان العالم لو اتهزت صورته امام العامي او الداعي لو اتهزت صورته امام العوام خلاص مش هينتفعوا بعلمه. ولذلك قالوا ايه؟ وبذلك نجحنا في الاضرار برسالتهم، هما لهم رساله بيوصلوها للناس، احنا نجحنا في ان احنا ندور الرساله دي. ليه؟ النهارده انا لو سقطت من عينك، انا بديك درس اهو، لو انا سقطت من عينك وشفتيني حاجه قليله مش هتنتفع بالعلم، مش هينفع. ولذلك العلماء كان لهم حشمه لا ينبغي ان يخرجوا منها. يعني هو النهارده العالم لو قعد بتي شيرت على بنطلون في البيت في مشكله؟ لا. لكن ينفع يخرج بالمنظر ده وهو عالم ويتكلم؟ لا، ما ينفعش. حرام يعني؟ لا مش حرام، بس ينافي المروءه، مش هيحط نفسه، ممكن يبقى داعي اه، لكن عالم لا. يعني انت كنت تقبلي من ابن عثيمين يخرج عليكي بتيشيرت احمر على بنطلون ويديكي درس؟ لا. تقبلي من الشيخ اسحاق بالمنظر ده؟ لا. تقبلي من الشيخ مصطفى بكلام؟ لا. هل تقبلي من عالم؟ لا. طب ليه؟ ما في دعاه بيخرجوا بالتيشيرت على البنطلون، داعي لكن مش عالم. العالم ليه هيبته وليه حشمته؟ ما يخرجش منها، فهماني؟ ولا العامي هيقبله، ولا انت كواحده من العامه تقبلي ان عالم مسرح شعره وحاطط الجل عليه ولابس تيشيرت وبنطلونه مش معملش حاجه حرام، بس انت ليكي حاجه معينه، العالم ده مديانه انت صوره معينه عشان تخرج منها. زي الدكتور، انت عاوزها تدخلي تلاقيه لابس بلطو ابيض، ممكن ما يلبسوش، بس انت نفسك بتطمئن لما تلاقيه لابس البلطو الابيض. دي امور نفسيه الشرع بيراعيها، الجانب النفسي. فهم حطوا من شان العلماء عايزين يحطوا شيء على ذلك. زي ما قلت كده، العالم له حشمه ما ينفعش يخرج منها، ما ينفعش العالم يخرج من حشمته، لان لو خرج من الحشمه العامي هيسقط من عينه، هيسقط من عين العامي، فمش هينفع ينتفع بعلم. بتوع الصهيون كانوا بيلفوا حوالين الحته دي، انه ازاي الاول يسقط هيبه العالم من بره، يتريق عليه، يكون بيتكلم زي ما قلت لك كلمه معينه يخليه يهمز عليه، يعملوا نكت ويصدروها لنا، فنبقى احنا نقلدهم زي البتاع، مش فاهمين حاجه ورا كل ناعق كده، بحيث انه هيبه العالم تبقى نازله. ادي ده كان خطتهم، قالوا نجحنا، نجحنا بالاضرار في رسالتهم. لان لو انا ما كنتش واقفه قدام الداعي او الداعيه او العالم وعامله له حشمه وليه هيبه، مش هنتفع بالعلم، مستحيل هتنتفع بالعلم، مستحيل هتنتفع بالعلم. ولذلك العلماء دايما الاجلاء بيجعلوا بينهم وبين طالب العلم خط احمر ما يتعدهوش، يبقى في بينه وبين طالب العلم خطوط ما تتعدهاش، إيه لو تعداها طالب العلم في اضرار على الطالب مش على العالم. ليه؟ خلاص هو بيحس بعد كده بالمعامله انه شخص زيه، هو معامل نفسه رسمه معينه. في مره واحد كان راكب مع الشيخ الالباني، علامه الامام الالباني، ركب معاه العربيه، والامام متواضع جدا، فطالب العلم ركب معاه وقعدوا يدردشوا في الطريق ويتكلموا، والامام عاملها بنوع من التبسط يعني مع الطلبه، مع طبعا قمه التواضع يعني، واي عالم لابد هتلاقيه يتحلى بصفات معينه مشترك فيها جميع العلماء منها التواضع. فركبوا معاه واتكلم معاه وبتاع، بعد ما خلص يروح يقول لاصحابه ايه وفي وسط الناس، انا كنت مع الالباني عادي يعني، راجل عادي مش زي ما انتوا فاكرين، بني ادم زينا يعني. هل هو كان حد قال لك ان هو مش بني ادم؟ هو كان حد قال لك ان هو ملاك بجناحين؟ بس ليه؟ الخط الاحمر اللي بينه وبين العالم راح، فذهبت من قلبه شويه هيبه العالم. العالم ليه هيبه وليه حشمه ما ينفعش يضيعها، واضح؟ فدي دي 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 هم كانوا بيدندنوا حوالين دي، ازاي يضيع حشمه العالم وهيبه العالم. عشان كده انا بقول للدعاء دايما، مهما ضغطت عليك الناس ما تخرجيش من حشمتك عشانهم، وما تخرجيش من هيبتك عشانهم، مهما ضغط عليك الناس. لان احيانا بره الناس بتضغط على الدعاء، رجال ونساء، تفضل تضغط عليه تضغط عليه ويضغط عليه لغايه لما يضطر ان هو يتعامل بنفس طريقته. غلط 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 كبير، غلط كبير، الثمن هيدفعه الداعي وهيدفعه المدعو، غلط. قيل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شوف كيف كان النبي يتعامل مع الاصحاب. فدي كانت طريقتهم. فعايز اقول انه معاداه اولياء الله، التحكم عليهم والتريقه عليهم والتقسم باي وجه من الوجوه، دي صفات الكفار واليهود والمنافقين، مش صفات المسلمين. وللاسف هؤلاء الصهاينه نجحوا في ده وخلوا المسلمين انفسهم اعوان لهم. النهارده بنشوف العلمانيين وبتوع الاعلام والفدعاء اللي بيطلعوا، بعض الاعلاميين طبعا مش كلهم يعني، بعض الجماعه اللي بيشتغل الاعلام اللي شغالين في الاعلام اللي تلبسوا الفكر العلماني بنفس الطريقه، بيتكلموا بالتريقه وبيتهكموا بالظبط بالظبط كانهم يهود وكانهم نصارى وكانهم منافقين. طب يعني ليه؟ اثروا عليهم، هو الاعلام كله صناعه يهوديه، فأثروا عليهم وخلوهم. قالوا النهارده راجل مسلم، مذيع مسلم، المفروض من اسمه مسلم، جنسيه ديانته مسلمه، وبيتكلم عن المسلمين ويتهكم على المسلمين وعلى الشيوخ وعلى الدعاه وكانه عدو لدود لهم. ازاي وصل الكلام ده؟ بتخطيط الصهاينه وبما في القلب الفساد طبعا يعني. فنحذر الكلام ده، لان الله جل جلاله يقول قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فما فيش ما يعني ما يعني قد كفرتم يعني شوف ازاي. طب يعني اللي يستهزئ بالله، قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. يعني الكفر ده عشان يستهزئ بالعالم؟ لا، عشان يستهزئ بالدين. الاستهزاء بالله وبدين الله وبايات الله وبرسول الله كفر، ما ينفعش استهزئ. طب هو بيستهزئ بالعالم؟ هو مش بيستهزئ بالعالم ولا بالداعي، هو بيستهزئ بالدين اللي معاه مش عاجبه. تحكم على اللحيه وتحكم على النقاب واستهزاء بالافعال، ويمسك السواك ويعمل نفسه مش عارف ايه، وبسم الله ويتريق انه بيحط السواك، واحنا بقى ندخل رجلنا بالشمال، ما تخش الحمام بالشمال، وتريقه وتهكم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده شأن الكافرين، وكان سببهم انه دخلوا في النار في العذاب. قال تعالى في شأن الكفار سورة المؤمنون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، بيصرخوا يقولوا يا رب طب يعني خلاص خرجنا مش هنرجع تاني، احنا عرفنا واعترفنا ان احنا ظالمون. الله سبحانه وتعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. هؤلاء اللي هو دول كان سبب دخولهم النار، انهم اتخذوا عباد الله سخريا، كانوا يسخروا من عباد الله ويستهزئوا من عباد الله ويستهزئوا مع الدين اللي مع عباد الله، فكان النتيجه انهم دخلوا النار. نحذر الاستهانه والاستهزاء باي حد بيدعو من دين الله، لان دول اولياء بنص القران، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم وهم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو ولي، كل من امن واتقى فهو من اولياء الله. فالدعاء والمشايخ اللي على منهج اهل السنه والجماعه اللي نحسبهم على خير، اللي نحسبهم المخلصين، دول اولياء لله، ما ينفعش اقرب لهم. خط احمر والا هوقع نفسي في مصيبه، هشترك مع الكفار والمنافقين في نفس الصفه. فلا امن على نفسي ان ينال الانسان اللي بيتحكم عليهم نفس الحكم. نفس الحكم مشكله. شوف المتكرر في الاصول ان في مسلك الايماء والتنبيه ان كلمه ان اللي هي مكسوره مشدده، ان المكسوره المشدده دي من حروف التعليل، ان اللي هي مكسوره مشدده ان كده المكسوره ومشدده دي من حروف التعليل. يعني ايه؟ يعني يقول لك والله مثلا اساء الادب ضربته لانه اساء الادب، لانه اساء الادب، فعللت الضرب باساءه الادب، السبب انه الضرب انه اساء الادب. فالله عز وجل يقول انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا الى اخر الايات. يعني سبب هو دخلوا النار واخسأوا فيها ولا تكلمون، كان ايه السبب هو ان اخسأوا فيها ولا تكلمون؟ انه ايه؟ ذكر التعليل، انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا انت خير الراحمين الى اخر الايات. يبقى معناها ايه؟ يعني كما قال الامام الشنقيطي إنه كان فريق من عبادي، دل لفظ إن المكسورة مشددة على أن من أسباب التي أدخلتهم النار استهزائهم أو استهزاؤهم وسخريتهم من هذا الفريق المؤمن، سبب دخولهم النار. مأساة. اللسان أصله سلاح ذو حدين، اللسان سلاح ذو حدين، إما إلى جنة إلى النار. اللسان لوحده ممكن يدخلنا النار، واللسان لوحده ممكن يدخلنا الجنة. شوف إزاي؟ اللسان ده العضو الصغير البسيط ده ممكن يكون سبب في كل الناس النار. شوف كل الآيات اللي ذكرتها المعاصي كانت بإيه؟ باللسان. كل الآيات اللي ذكرتها من أول الدرس المعاصي كلها كانت معاصي لسان، همز ولمز وكلام وسخرية. فاللسان ممكن يدخلني الجنة، ممكن يدخلني النار، خلي بالي. فالطعن في العلماء من أقبح القبائح الحقيقة، ويعني أغبن الغبن إن أنا أطعن في عالم أو داعي اللي مضى عمره كله يبحث ويتعب ويجاهد وينزل في الكتب، الناس بتضحك وبتلعب وهو عاكف على الكتب، الناس بتخرج مع اهاليها وبيروحوا وييجوا وقاعد بيجهز درس، الناس بتستمتع وبتسافر وبتتفسح ومن هنا لهنا للساحل لاوروبا لجوه او بره على حسب امكانيات الناس، وقاعد عاكف على الكتب. فما ينفعش، الله ما بيحبش الظلم، ده ظلم. ليه؟ اغلط يغلط بشر، الصحابه غلطوا والتابعين غلطوا وتابعي التابعين غلطوا لأما غلطوا، وما في بشر الا وله اخطاء. لكن ما ينفعش امسك الاخطاء والنهارده تلاقي بعض طلبه العلم المتشدقين المتفلتين، مش هقول متشددين، يا ريته كان متشدد، بل هو متفلت من منهج اهل السنه والجماعه ويدعي ان هو من اهل السنه والجماعه. ومع هذا فلان الشيخ فلان لا ده انا شفته بيسلم على واحد اخواني ده ضال، الشيخ فلان ده قال مش عارفه ايه يبقى بدعة، الاخت الداعيه الفلانيه دي عملت كذا تبقى كذا. مسكين الناس مش مخلين حد على الساحة إلا لما مهدينين، وده مبتدع وده بيأيد المبتدع وده ما بدعش المبتدع يبقى مبتدع، ومسكين ناس غسلينهم كلهم. ده أنت يا أخي اللي محتاج ترجع لمنهج أهل السنة، إن أنت كده اللي ابتدعت، لأن ما كانش منهج السلف إن هم يمسكوا واحد واحد يشوفوا إيه غلطته ويشنعه بالله على الغلطات. يعني كما قال الشاعر كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، ده يعني يا ريت تعرف تعد. ده انت لما تقول ان الشيخ غلطته واحد اتنين تلاته وتمسك له اربع خمس غلطات غلطها في حياته، ده دليل على انه نبيل، ودليل على انه عالي، ودليل على انه ليه قدر. التلات اربع غلطات اللي عملوا في حياته دول انت بتعملها في نص ساعه. فلما نمسك على كل شيخ ما كانش كده ابدا، احنا بنمسك كتب السلف، انا واحده كطالبه علم كتب السلف عندي بالجمله، وبنمسك الكتب ونشوف كم من الاخطاء لكل واحد من السلف. هل في كتاب من اللي احنا بنقراه ما فيهوش إلا أورد حديث ضعيف واللي عمل كذا واللي عمل كذا؟ بشر بشر. هل العلماء اتكلموا عليهم كده؟ إطلاقا. خلاص ضعف غلط في موقف، في مرة، في حتة، في حاجة، بشر يؤخذ منه ويرد. فهذه الحملة الشرسة على أهل السنة والجماعة من بعض دعاة العلم أو بعض طلبة العلم اللي هم بينتسبوا يعني مجازا الحقيقة للعلم، وليس لهم أي علاقة بالعلم لا من بعيد ولا من قريب، ومشايخهم اللي ربوهم على كده، على التريقة والتحكم والسخرية والهمز واللمز مهما كان. والله كان في شيخ يعني كان ليه قبول عالي وناس كانت بتحبه جدا، ويعني مش عايز اقول لك قد ايه ناس التزمت على ايده، وسبحان الله جه في اخر حياته وبدا يسلك هذا المسلك اللي هو تريقه على المشايخ وهمز على المشايخ ويسب في ده شويه ويتريق على ده شويه ويطلع على الفضائيات ويبعت مقاطع. عارفه نوره اتطفى، سقط من اعين الناس بعد ما كان الملايين ما اعرفش بقى ولا الاف ولا كام اللي دخل على ايده، يعني كان ليه قبول والناس كلها كانت بتحبه، كان عنده قبول عالي جدا جدا، سبحان الله سقط نور انطفأ ومبقالوش اسم ولا عدله زي الاول خالص، لا كده حاجه سبحان الله العظيم. اسال الله الثبات حتى الممات، الله يقلب القلوب. ليه؟ لان ده مش منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ما جلس النبي في جلسه واتريق على حد او استهزأ بحد او ذكر اخطاء فلان، لكن كان يقول ما بال اقوال. انت شايف ان في شيخ بيغلط تقول والله يا جماعه مثلا ما ينفعش نعمل كذا، واحد اثنين ثلاثه، اتكلم عن منهج. لكن ما طلعش على الملأ شيخ ليه حشمته بقاله 40 سنة بيعطي لدين الله ويحقق الأحاديث، عنده علم رصين نفع الناس بعلمه وفهمه ودرايته وصنف الكتب وعمل لله اللي انت نفسك ما قدرتش تعمله، ها؟ وبعدين غلط في موقف، في فتنة، في حاجة حصلت، أسيب كل التاريخ وأقعد أدندن على الغلطة اللي غلطها، ها؟ فده ما كانش منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا العلماء الأفاضل من السلف ولا الخلف إطلاقا. ما رأينا أبدا الإمام ابن باز مسك حد واتريق عليه، ما شفنا أبدا الإمام اللي ابن عثيمين مسك حد واتريق عليه، ما سمعنا الإمام محمد بن عبد الوهاب اتريق على حد، ما سمعنا قال الشيخ اتريق على حد، ما سمعنا الشيخ صالح على الشيخ اتريق على حد، ما سمعنا هؤلاء العلماء تناولوا حد بالنقص. ولكن هؤلاء العلماء لما بيشوفوا حد بيغلط بينبهوا على الغلط، وده واجب. النهارده ما الاقي حد بيغلط اقول يا جماعه خلوا بالكم، بعض الدعاه تلاقيني سمعتها من كتير، اقول لك بعض الدعاه مثلا بيقولوا كذا في تدبر القران لا يجوز، بعض الدعاه بيقول كذا، بعض كلمه مطلقه بنبه على غلط منهج، مش شخص، مش اسقط شخص من اعين الناس يكون بذل للدين واعطى للدين. اللهم كان بقى مبتدع بدعه بقى منكره من الكبريين ولا من الصوفيين ودول، لا دي ما فيهاش مشكله انا اذكره بالاسم اذا كان قصادي يفهم يعني. لكن هذا المنهج، شوف الامام احمد، الامام احمد بن حنبل رحمه الله يقول في أهل الدين: يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل إبليس قد أحيوه وكم من ضال تاه قد هدوه. ده الإمام أحمد بيشعر في أهل الفضل وأهل الهدى إزاي، كم من قتيل إبليس، كم واحد استزله الشيطان كان سبب يا أخي الشيخ المشايخ اللي أنتوا بتتريقوا عليهم دول، كم واحد كان في المخدرات وفي المعاصي وفي الزنا وفي الضلال وفي البدعه، والمشايخ اللي مش عاجبينكم وعمالين تسبوا فيهم وتسقطوه من اعين الناس كانوا سبب في هدايه هؤلاء. انت كده بتساعد الصهاينه على المنهج بتاعهم، كل من طعن في العلماء فهو حليف ابليس وحليف الصهاينه وحليف الماسونيه اللي عايزين يسقطوا العلماء والدعاء واهل الفضل اللي بينفعوا الناس بالعلم الصحيح الرصين. كل دول والله دعاة على ابواب جهنم، والله بيدعو الناس لجهنم. ليه؟ لان كل ده خطر جسيم جدا ان احنا نسقط العلماء ونتكلم على الافاضل، سواء كان عالم او سواء كان داعي يدعو الى دين الله على هدى وعلى بصيره وعلى علم وعلى منهج اهل السنه والجماعه، ما ينفعش تناوله ابدا ابدا مهما كان. ده كلام الامام احمد، بنقل الكلام الاكابر العلماء الافاضل اللي عرفوا الحق واتبعوه وعرفوا الباطل واجتنبوه بنور من الله وتوفيق من الله. الامام ميمون بن مهران يقول: العلماء هم ضالتي في كل بلد وهم بغيتي، إذ لم أجدهم وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. هكذا هذا الفضل اللي هم دول بغيتي، دي الحاجة اللي أنا ببتغيها وبدور عليها وضالتي. عارف واحد بيضل ضاعت منه الدبة بتاعته في الجمل ولا الحصان في الصحراء عمال يجري وراها، يقول هو ده أنا بشوف فين العلماء واتبعهم، زي يكون حاجة ضاعت مني، زي يكون الركوبة بتاعت الجمل بتاعي جري مني وبجري عشان أجيبه، وهم بغيتي إن لم أجدهم وجدت صلاح قلبي في مجالس العلماء. يعني القلب كيف ينصلح الا بمجالسه العلماء والافاضل؟ اللي ربنا اعطاه نور البصيره ونور العلم ونور بالعمل. يعني القلوب ده شوفي، حتى لاي حد منا يجرب، شوفي اقعدي كده مع ناس من اهل الدنيا هيعملوا ايه في قلبك، واقعدي مع ناس من اهل الدين هيعملوا ايه في قلبك. فصلاح القلوب العلماء سبب فيه النظره للعالم الرباني اللي بيعمل بما علم، النظره في وجهه بس بترفع الايمان، بيعلو همتنا بالنظر في سيارهم من غير ما نشوفهم. مسكي كتاب لاي عالم رباني وقراي فيه هتلاقي نفسك همتك بتعلو وقلبك بيتحرك، وممكن تبكي مع ان انت مش شايفاه ولا عرفتيه ولا حاجه. ده كتاب صاحبه وقت من 1000 سنه، من 700 سنه، من 500 سنه، وتجدي تقراي الكلام ويرقق قلبك وتبكي وتتاثري. علماء ورثه الانبياء، ما ينفعش ان احنا نقرب لهم ولا نتكلم عليهم. والدعاء كذلك حتى لو ما وصلش لدرجه العالم فهو بيعمل نفس عمل العالم، بيخرج الناس من الضلال ويهديهم لطريق الرشاد ويبصرهم وينفعهم ويكرمهم. ما ينفعش، ما ينفعش اي حال من الاحوال. اياك اي اخت من هؤلاء اللي هم بيتناولوا العلماء بالنقص، وضربت لكم مثلا على الاخت اللي كانت ماشيه عماله تبدع على العلماء كلها اللي بتاعت النبوه في الاخر دي، هي واللي معاها اللي اسمها ايمان مش عارفه ايه والثانيه اسمها نوع ايه. شوفي شفت وصلت لايه؟ بصي وصلت لايه؟ اهدي العقوبه. اتعاقبت في الدنيا وقبل الاخر. اتعاقبت انها خسرت دينها وخرجت من المله وادعت النبوه. ليه؟ طول الوقت حرب في العلماء وتريق، والشيخ مصطفى ده مبتدع، والشيخ ابو اسحاق ضال، والشيخ محمد حسني يعقوب ما تسمعوش، والشيخ محمد حسن ده كذا، والشيوخ كذا، وطبعا والدعاء كلهم النساء وانا على راسهم يعني. كلنا خدتنا كده في الطريق، شغلتنا بقى قاعده بس ايه؟ تتكلم وتسقط في العلماء وتطعن في العلماء وتطعن في الدعاء رجال ونساء. كانت نهايتها ايه؟ ادي في الدنيا. انا بقول لك بس عشان نتعظ. اي حد يجرفك ناحيه الطريق ده نفق مظلم، خرجت منه على الكفر. خرجت منه على الكفر. ما ينفعش. وده قريت لك الايات وسمعت مني الايات واحنا عمالين نقولها ايه؟ وسمعت كم من ايات في القران بتحس وتحذر من ان احنا نقترب من اهل الفضل واهل العلم واولياء الله ما لناش دعوه بيهم خالص، والحديث اللي بين ايدينا بيحذر. ليه؟ طب وصلت لكده ليه؟ من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. هي عادت اولياء الله فربنا حاربها. حاربها في دينها. خسرت دينها. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. اذنها بالحرب. اتحاربت هي واللي معاها. محدش يقبل ده. عشان كده بقول لكم احنا ساعات نسمع الاحاديث بس مش متخيلين يعني ايه ربنا يحاربنا. اهي صوره قدامك، هي الحرب الله. لحرب الله سبحانه وتعالى. اهي صوره قدامك لحرب الله اللي واحده من الاقوات واللي معاها واللي اتبعوها. الموضوع مش كلام يعني. ما نسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لازم ننتبه. نسمع كلام الله لازم ننتبه ونركز ونعرف انه حق وما هو بالهزل. ما فيهوش هزار، ما فيهوش ان انا اخد المساله نص نص. ادي الوضع وادي اللي وصلت له الاخت نتيجه انها ما جعلت شيخ ولا عالم على الساحه ولا داعي ولا داعيه الا اتهمتهم بالبدعه والضلال، وكانت بتصد عن سبيل الله وتمنع الناس انهم يجوا مجالس عندي او عند غيري. دي كانت النتيجه. اصلا الله يرزقها توبه بهايه طبعا، احنا نعوذ بالله يعني من الشناته ابدا. ده بس نموذج، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يردها لرشدها وتتوب يعني قبل ما تموت. فناخد بالنا من الكلام ده ونحذر ان احنا نقترب من اهل الفضل، لانه الله رفع شانهم وجعلهم قدر. ما ينفعش نكره حد احب الله. خديها قاعده دي، لا يجوز ولا يليق ولا ينبغي تكرهي حد او تطعني في حد احبه الله. الله جل جلاله يقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم، والذين اوتوا العلم درجات. فالله رفع اهل العلم درجات، اللي معاهم العلم دول مرفوعين درجات عند الله. ما ينفعش احنا نحط من شانهم ولا ننقص من قدرهم ولا نطعن فيهم باي وجه، لا على سبيل الهزار ولا سبيل التقليد ولا اصلا مش عارفه اعمل ايه. طب واحده تقولي لا انا ما قلتش حاجه، انا سمعت بس وانا على اليوتيوب في مقطع كده فقلت ابعته، سمعته كده بيقولوا مش عارفه على فلان، شفتي فلان عمل ايه؟ ايه لا 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 ده ابعت لك مقطع، ده مسكين يا بنتي غسلين وطخ وتشير. يلا وابعت. يلا ومقاله تبعت على الواتساب ولا مش عارفه ايه؟ مقطع فيديو جري تبعته على اياكي. اياكي من الكلام ده. طب ما هو اللي بيتكلم عليه مالكيش دعوه خالص، اللي بيتكلم عليه ربنا يتوب عليه، مالكيش دعوه انت خالص بالقصه دي نهائي. لا ليكي دعوه تقولي شفتوا ده عمل ايه؟ شفتي فلان الداعي اللي كنا بنحترمه ده صوروه وهو مش عارفه فين مع فين؟ ده كان قاعد كده بقى، اللي هو الناس شغلتها الانتقاص من اهل العلم. اياكي، ده شغل الصهاينه اليهود الكفار المنافقين، مش عمل المسلمين ابدا، لان العقوبه وخيمه جدا. جدا جدا. ضربت لك مثلا على واحده بس عايشه معانا وكتير، بس انا مش عايزه يعني اقول لك بس كتير رجعوا وارتدوا. كان بسبب ايه؟ السبب الرئيسي عندهم لانهم في الظاهر ملتزمين. اختي بكلمك عليها دي كانت منتقبه وبالنقاب والبشع على عينيها، وقال الله وقال الرسول وبتصلي وكل حاجه، يعني ما لا كانت بترقص ولا كانت بتغني ولا كانت، لا خالص، دي منتقبه بالسواد بالصلاه بكل حاجه، وقاعده وبتدي دروس، وقاعده وبتدي دروس. اصحي معايا، بصي وصلت لايه. نحذر جدا جدا الكلام على اهل الدين، دي تزكيه للنفس وتربيه. انا رب لساني وعقلي وقلبي لا انتقص من عالم ابدا، قل هو بشر يؤخذ منه ويرد. يا شيخ انا شوف وصل السفه ببعض طلبه العلم او العام، يروح كان واحد بيتعلم عند شيخ المشايخ، وقعد عنده فتره واتعلم عنده، خد العلم منه وما عرفش حاجه. وتخيل الحصر بقى بتاعت الشيخ لما الطالب ينشق عنه، اللي جاي داخل بتحته مش عارف يمكن 200 على بعض، فيقعد تحت قدم الشيخ ياخد العلم وياخد الكلام وياخد الاسلوب وياخد كل حاجه، نقل خلاص كان علم الشيخ او جزء منه يعني، يعني اتعلم بقى بني ادم يعني. بعد كده يخرج من عند الشيخ ينشق عنه ويقول فتاوى يعني كلها ضلال، ها؟ وبعدين ما يسكتش كده، عايز كمان ينتقص من قدر الشيخ، يعني مش كفايه ان هو انشق عنه، لا عايز يفرمه، عايز يسقطه. بس الشيخ اللغه العربيه عنده ضعيفه قوي. انا قعدت معاه، بس هو مشكلته في اللغه العربيه، يعمل نفسه بعد بقى قعد هو يقيم الشيخ، انت واخد بالك؟ وطلع واشتهر شويه وها وبتاع، والناس مش وراه وعمل له هيصه والليله، افتتن بانه كان ذكي شويه وحافظ شويه وعرف شويه معلومات، جميل؟ وبعدين وقع. دي نتيجه حتميه لاي حد ينكر جميل او يتعرف اهل العلم. لا يمكن، لابد، نتيجة سنة لا تتغير. راح فين؟ انتهى، لا وجود له. وفين الشيخ؟ فعلو فعلو فعلو، عمل يعلو ويعلو ويعلو ويظل يعلو. واسأل الله لأهل الفضل والعلم العلو والزيادة. أنا بنبهك على أمور من الأول كده، لأن كل اللي بنقوله ده شغل شياطين ودخل الشيطان، فبنبهك عليها عشان ربما تكون أنت مش كده، بس حد يجرجرك، مش طريقتك بس، ممكن حد يجرجرك، ممكن واحد، ناس كتير كانت اخلاقها عاليه ومحترمه وكويسه، وفجاه جرجروها للخط ده وللسكه دي من ناحيه ايه؟ لا انت بتحبي دينك، لا انت ما ينفعش الكلام ده، لا ده شخص مبتدع، لا ده عمل كده يبقى كده، وجيبه بقى ايه، بس الوقت يعني مش لا يسع للامثله، بس على وجه السرعه يقوم جايب لك مثلا كلام للامام ابن بطه، كلام للامام البربهاري، ائمه السلف، كلام للالكائي عن المبتدع، يكون بعيد خالص عن الشيخ، واخدينه ساقطينه على الشيخ، فاهماني؟ يعني هبسط المساله، زي اقول لك الخنزير حرام وربنا حرم الخنزير واكل الخنزير ولحم الخنزير، جميل، وبعدين او جايبه الصفات دي وحطها مثلا على فرخه، طب ايه علاقه الفرخه بالخنزير؟ فاهماني؟ يعني جاب الصفات اللي هي بتاعت المبتدع ويقوم يسقطها على الشيخ فلاني وعلاني من مشايخنا المحترمين الافاضل الاكابر اهل السنه والجماعه، بهواه، اتباع للهوى. فنحذر من كل هذه الامور، ليس كان طبع السلف اولا مش هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه ولا السلف الصالح، انما كان ينتقصه من قدر اي حد من اهل العلم حتى لو اخطا، حتى لو اخطا. هاتوني علم الجرح والتعديل، ده بيقول ده منكر الحديث وده كذاب، ده علماء مع بعض، واحد بيصنف كتاب في علم الجرح والتعديل بيضطر يقول ان ده كذاب عشان بيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيحط احاديث مكذوبه فبيحذر منه عشان امه ما تضيعش. ايه جاب ده ان انا اشتم شيخ من اللي بيطلع على الفضائيات قدام العوام؟ ايه جاب ده ان انا اشتم عالم محترم والناس كلها بتشير اليه؟ ايه ده ده؟ هم بقى عندهم اللخبطه دي، ضربوا كل المسائل في بعضها وطلعوا بهذا الضلال، بهذا الضلال. علم الجرح والتعديل لعلماء الجرح والتعديل يجرحوا بعض ويعدلوا بعض في كتب مقفوله بعيد عن عام المسلمين، بحيث لما عالم يجي ولا طالب علم يقرا في كتاب وعايز يشوف مين الشخص ده عشان يضعف حديثه او يصححه، يلاقي ان العالم قال لك لا خلي بالك احذر من ده، ده دلس، ده كذب، ده عمل. ايه جاب ده ان انا شيخ كريم زي الفل عنده علم نفع الامه بينفع مسلمين 30 40 سنه، وبعدين انا اخده ابهدله واتكلم عليه؟ من ضمن الضلال يعني. شوف ابن عباس في قول الرسول، في قول الله تعالى يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وقولوا الامر منكم، يعني قال انه اهل الفقه والدين واهل طاعه الله الذين يعلمون الناس دينهم ويأمرون بالمعروف وينهوا عن المنكر اوجب الله سبحانه وتعالى طاعتهم على العباد. وقول الامر منكم، قول الامر ولي الامر بس، لا مش ولي الامر بس، والعلماء الربانيين وكل من علم الناس ده كده، ده ابن عباس بيقول اهو، كل من امر بمعروف ونهى عن منكر وعلم العباد دينهم، فاوجب الله عليه على الناس انهم يطيعوه، واوجب على العباد طاعته، كل من قام بهذا المقام. ابن القيم في تفسير ايه يقول، تفسير ايه اطيع الله اطيع الرسول في سوره النساء، يقول هم في الارض منزله النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظماء، في الظلماء، الظلمات يعني، في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. وبعدين ذكر بقى هذه الآية، ده كلام ابن القيم، بيقول هما زي نجوم في السماء، الناس بتهتدي بهم في الظلام، ظلام الجهل وظلام البدعة وظلام المعاصي. مين اللي بيعلم الناس ده صح وده غلط وده حلال وده حرام وده يجوز ولا يجوز؟ هؤلاء الافاضل الاكابر، حاجه الناس اليهم اشد من حاجه الطعام والشراب. ليه؟ لان الطعام والشراب هعيش، اكل واشرب عشان اعيش، لكن حاجتي انا للعالم اشد، لان موت البدن مقدور عليه، اما موت القلوب لا، في نار، في جهنم. القلب لو مات هروح على جهنم، لكن البدن لو مات مش مشكله، ما احنا كده كده هنموت. فقال لك احتاجهم ليه اشد من احتياج للطعام والشراب، ومش بس كده، قال طاعتهم افرد من طاعه الامهات، يعني اعظم وجوبا من طاعه الام والاب، لان الاب والام هيربوكي عشان تعيشي وتاكلي وتروحي مدرسه وتروحي دنيا يعني، لكن طاعه دول قال بنص الكتاب اشد، لان الله قال واطيعوا الله اطيعوا الرسول واولي الامر، ما قالش الامهات ولا الاباء. فطاعه العلماء واهل الفضل واجبه وافرد، وحقهم علينا أشد من حقوق الأب والأم علينا، لأن بدون العلماء كان زمانا في ظلمات الجهل دلوقتي. فننتبه لهذه المسألة وما نلتفتش لهؤلاء. ابن المبارك العلماء السلف يقول من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مرؤته. يفضل له إيه؟ ولا حاجة، ولا حاجة، ذهب آخرة. لا يستخف بالعلماء ويستهزئ بالعلماء، ضيع اخرته. واللي استهزئ واللي بيستهزئ بالامراء واهل الفضل، هم اهل طبعا الامراء اللي هم يتقوا الله، ذهبت دنيته، غيبه ونميمه هياخدوا حسناته، واللي استخف بالاخوان ذهبت مرأته. فاللي بيطعنوا في الاولياء الله وبيطعنوا في العلماء دول بيفسدوا في الارض مش بيصلحوا، دول بيفسدوا في الارض مش بيصلحوا. والله عز وجل يقول ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، مستحيل عملهم هتنفع، ولا يمكن ابدا ربنا هيكرمهم ولا هيسددهم، لكن هم في شقاق وفي بغض. ولو اقول لك المصايب اللي وقعت بينهم، بس انا ما بحبش اذكر اسماء حد حتى لو كان من هؤلاء، لو اقول لك ازاي اتنين منهم كانوا يعني المفروض ماشيين في نفس طريقه تبديع المشايخ، ولعوا في بعض وبهدلوا بعض وفضحوا بعض وعملوا في بعض عمايل، دي عقوبه ايه؟ عقوبه السوء اللي هم فيه، عقوبه السوء اللي هم فيه. فالله لا يصلح عمل المفسدين، لازم في الاخر تلاقيهم ربنا بيسلط عليهم انفسهم او يسلط عليهم معاصي بقى زي الاخت اللي حكيت عنها دي ونماذج كتيره جدا. ليه؟ لان هم بيعرضوا نفسهم لحرب من الله، فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وعذرا فقد اذنته بالحرب. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. فهم بيعرضوا نفسهم لحرب من الله بظلمهم للدعاء والمشايخ واهل الفضل. وغير كده كمان في حاجه وقعت منهم، ان دعوه المظلوم وان كان فاسقا مستجابه. دي قاعده معروفه، يعني واحد ظلمك، واحد ظلم واحد، والشخص اللي اتظلم ده فاسق، بس هو مظلوم ودعا ربنا يستجيب دعاء، حتى لو كان فاسق، حتى لو كان فاسق لانه اتظلم. فدعوه المظلوم وان كان فاسقا مجاب، فكيف بدعوه الداعي؟ كيف بدعوه الشيخ؟ هتبقى عامله ازاي؟ هتستجاب ولا محال؟ مفيش كلام. فبيعرض نفسه لإذاء، لان الله عز وجل في نهايه الحديث القدسي يقول ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. هيعيز وهيعطيه، هيدعي على الظلمه ربنا هيستجيب. فدي مشكله. شوفي خالد البرمكي ملك من الملوك، وكان عنده اولاد، وقال بيهم الحاله ان هم اتسجنوا طبعا لظلمهم اللي عملوه، فهم مسجونين ومربوطين بالقيود وبالسلاسل. فواحد فينهم بيقول يعني يا ابتاه صرنا بعد العز الى هذا؟ بعد ما كنا ملوك وابناء ملوك قاعدين كده في السجن مرمين بالسلاسل. قال يا بنية دعوة المظلوم غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها، ولم يغفل الله عنها. دعوة مظلوم خلتهم جوه السجن بعد ما كانوا رؤساء وامراء، دعوة السجن خلته، دعوة المظلوم دخلتهم السجن، بقى واقفين ورا القضبان واقفين بالسلاسل وعسكري بيجرهم، بيجر ملك بعد ما كان ملك، وبيجر رئيس بعد ما كان رئيس، بدعوة مظلوم دعاها ربنا استجاب. فظلم وحش، الظلم ظلمات. فده يعني سبحان الله، ففي هذا الحديث توفير من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تتمة الحديث يعني: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى كمان بعد إن إحنا نتجنب معاداة أولياء الله، ونحرص على ترك معاداة أولياء الله، ونعلم إن لهم شأن عند الله، بس الأول لازم أعرف مين هو الولي الذين أمنوا وكانوا يتقون. يبقى من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. يبقى كل هؤلاء أولياء، بس الولاية ولاية خاصة ولاية عامة. الولاية العامة ولاية الله لجميع الخلق، دي مش مقصودة بالحديث، ولايته لجميع الخلق، الكافر والمؤمن والبار والفاجر كله، لقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فكل عباد الله هو بيتولاهم، بيكرمهم، بيدبر لهم أمرهم، بيقائم على شؤونهم لأنه قيوم. خلاص دي بس مش مقصود في الحديث ده، مقصود هنا الولاية الخاصة، ولاية الله عز وجل المتقين اللي هم الله والذين اللي قال فيهم: الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. دي الولاية المقصودة. هؤلاء طبعا الولاء الأولياء الله، الأولياء دول درجات كتيرة جدا، في عام المؤمنين اللي هو بيؤمنوا ويتقوا دول أولياء الله، وفي خاص منهم اللي هم أعلى وأعلى درجاتهم العالية، اللي هم تركوا كل المنكرات وفعلوا كل المأمورات وأتوا بأكثر بالنوافل على أكمل وجه، دول لهم ولاية خاصة غير حتى ولاية المؤمنين العادية. فثبوت الولاية لهؤلاء تبين إن إحنا ناخد بالنا وننتبه المعاملة مع أولياء الله. طيب، الأعمال الصالحة بتقرب إلى الله، وإن الله أثبت المحبة وقال في ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى كمان اللي عايزة، وناس كتير تسألني إزاي ربنا يحبني، أنا عايزة ربنا يحبني، يبقى أكثر من نوافل. يبقى السبب الرئيس في حب الله للعبد أن يكثر من نوافل. ولا زال وما تقرب إلي الأول، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. الأول إن أنا أعمل الفروض اللي ربنا افترضها، دي نمرة واحد، أجيب كل الفروض، دي أحب شيء إلى الله. يعني إن أنا أصلي الفجر في ميعاده أحب الله من قيام الليل، إن أنا أصلي الظهر في ميعاده أحب إلى الله من صلاة الضحى، الفرد أحب الله من النفل، إن أنا ألبس الحجاب اللي ربنا أمرني بيه أحب إلى الله من أنا أنزل أكرم أيتام، إن أنا أطيع الزوج طاعة لا تغضب الله فيما يرضي الله أحب إلى الله من أنا أعمل إطعام. فالفريضة أحب إلى الله من نافلة، ولا يمكن تتقربي من الله بشيء أحب من الفرائض، أكثر من الفرائض. يعني وما يتقرب، خلي بالك من الحديث، وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. أكثر شيء نتقرب إليه، نتقرب إلى الله به الفروض: الصلاة، الصيام، الحجاب، بر الوالدين، صلة الأرحام، كذا الأمور، الفروض، الحج، العمرة، الأمور دي زكاة المال، الفروض أحب إلى الله من النوافل. ولذلك يجي الشيطان يعمل إيه؟ يجي على أختي يقول لها: في دار تحفيظ قرآن. أروح أحفظ القرآن وبعدين؟ وهي مش محجبة، أو لابسة شرب صغير على جيبة ضيقة على لبس مش حجاب يرضي الله يعني، فخليها تروح تحفظ القرآن ويخليها تسقط الفرض، تروح تعمل عمرة وبعدين، وهي مثلا بتاكل فلوس حرام وهكذا بقى، تصلي قيام الليل وسيأتي تدخلك مع زوجها. لا، أحب شيء تتقربي إلى الله الفروض، هاتي الفروض الأول واجتهدي في الفروض الأول، إن شوفي إيه اللي أنا مقصرة فيه، وركزي مع نفسك من أول صلاتك، صيامك، حجابك، أمك، أبوك، أهلك، زوجك، هات الفروض الأول، وتأكدي إن أنت أتيتي بالفروض على أكمل وجه يحب الله، وبعدين اشتغلي في النوافل. ما تخليش النوافل، يعني حدش يفهمني غلط، يعني أترك النوافل لغاية لما، لا ما قلتش كده، ما تخليش النوافل تشغلك عن فريضة، ما تخليش النوافل تشغلك عن الفريضة. يعني لأن أحيانا النافلة بتبقى مثابة حقنة مخدرة، حقنة مخدرة، واحدة تروح درس علم جميل، نافلة تسمع كلمتين في الرقائق حلو، بس دي بمثابة حقنة مخدرة عشان تفضل زي ما هي، اللسان شغال والمعاصي شغالة والمصائب شغالة، الله إيه، بس هي مرتاحة نفسيا، هي كل أسبوع بتروح درس أو بتسمع درس. فما تخليش النوافل حقنة تخدرك عن أداء الفروض. لو بسمع درس جميل، بس ده ما يمنعنيش ان انا ابص على تقصيري في حق الله في الاوامر اللي امرني بيها، انا ما زلت ما اتيتش بيها. ربنا امرني باشياء انا لم افعلها الى الان، يبقى انا ركز في ان انا افعل الفروض دي. احب شيء الى الله يتقرب به العبد الى الله، وتقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، اكتر شيء انا اتقرب به الى الله الاعمال الصالحه. بعدين ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. بعد ما تجيب الفروض تعالي هات النوافل دي فيها حب الله، والعبد الله سبحانه وتعالى يحبه بكثره النوافل، كثره الصيام النافله، كثره الصيام، صوم اثنين وخميس، او صوم صيام داوود يوم بعد يوم. وده مش مفاجاه، واحده مره بتسال تقول هو صيام داوود ازاي بقى احسن وهو مخالف لسنه النبي؟ مين قال لك انه مخالف لسنه النبي؟ في سنة قولية وفي سنة فعلية، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كان بيصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. فدي صور متنوعة للصيام، اسمه اختلاف تنوع. أصوم مرة اثنين وخميس أحيانا لو أنا صحتي كويسة، أصوم يوم بعد يوم صيام داود، أصوم، دي اسمه اختلاف تنوع. لكن ما مش سنة أن أنا أصوم صيام داود، لكن النبي مدح هذا الصيام يعني. قيام ليل، صلاة الضحى، كل ما أقدر أتقرب إلى الله بالنوافل، أقرأ قرآن، أحفظ قرآن، اعمل اعمال بر غير اللي مطلوبه مني الزيادات، كل عمل بر وكل نافله بتتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى الله بيعطيكي عليها. الاعمال بتتفاضل، والحديث يدل على الاعمال في تفاضل، في تفاضل في الاعمال في الجنس وفي النوع. الحديث يدل على انه التفاضل في الاعمال في الجنس وفي النوع. الجنس الفرائض احب الى النوافل، خلاص. النوع الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أحب أي الأعمال أو أي العمل أحب إلى الله، فقال الصلاة على وقتها. يبقى في الجنس الفرائض أفضل عند الله من النوافل. في النوع أحسن نوع من الأعمال ربنا بيحبه الصلاة. والله الصلاة الواحد يكسر من الصلاة، انتهى من الفريضة، صلي ضحى، قيام ليل، صلي سنة وضوء لو قدرتي، اللي بيدخل مسجد يصلي تحت المسجد، الصلاة حاجة ربنا بيحبها، بس أحب حاجة إلى الله الصلاة على وقتها، أحب الأعمال إلى الله إنه يصليها أول ما يسمع الأذان ويردد الأذان زي ما قلت كده، تبقى جاهزة للصلاة على وقتها. يعني أول ما تنتهي من ترديد الأذان تكوني كده متوضية وتوقفي الله أكبر، بحيث إنه تبقي على أول الوقت. فالأعمال بتتفاضل في الجنس وفي النوع، والنوع الواحد فيه تفاضل، صح؟ يعني اثنين بيقفوا يصلوا جنب بعض في المسجد، بين الاول والثاني بعد المشرق والمغرب، شخص بيقرا بتاني وترتيل للقران واستحضار المعاني وهيبه الله سبحانه وتعالى في قلبه، ملأت قلبه، والثاني عمال يتاوب وسرحان، وبعد ما يخلص يسجد سجد السهو. هناك فرق، لكن مش تقيس طبعا، لكن نبقى عارفين برضو معاني الاحاديث، معاني الاحاديث، ونفهم اكثر من نوافل، واتقن هذه النوافل، واتقن العمل وانا بعمله، اتقان العمل. انا عايزه صحه عباده واتقان العمل، لان ممكن حد النهارده يقول لي نكسر من نوافل. طيب ما في ناس على ضلال وبيكسروا من نوافل، ما الخارج كانوا بيكسروا من نوافل، قلنا ان صلاتهم وصيامهم واعمالهم ما حدش يقدر يعمل. لا، شرط صحه العباده تكون كما امر الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فش بدعه. الحاجه الثانيه اتقان العمل، لان ممكن تكون انت متبعه ولست مبتدعه، متبعه للمنهج وماشيه على المنهج، لكن في كروته، ما انت صاحب بدعة، بس ممكن تقفي تصلي بسرعة بعدم حضور قلب كده، ما فيش خشوع، ما فيش، لا. فانا عشان اوصل لحب الله، لحب الله عن طريق النوافل، اعمل ايه؟ يعني عشان اوصل لحب الله ان انا الاول اتي بالفروض وبعدين اكسر من النوافل. ولو كسرت من النوافل وربنا وفقك لكسرة النوافل مع جهاد النفس على اتقان العمل، ما بقولكيش النهارده هتتقن العمل، ولا بقولك النهارده هتقفي لازم تصلي زي الصحابه، ولا حد قال كده اطلاقا، لكن بنحاول بنجاهد مش مستسلمه، كل ما بدخل في صلاة بجاهد نفسي ان انا اركز، وجاهد نفسي ان انا افهم، وجاهد نفسي ان انا يعني احاول افهم معاني الكلام. بتجاهدي، الجهاد ده انت مأجور عليه اصلا، اجر عظيم جدا، لان الجهاد عمل ربنا بيحبه. واستمري في هذا الجهاد واحاول، ان شاء الله هتيجي اتقان الصلاة وهيجي الخشوع وهيجي كل ده. يبقى صحة العبادة الاول انا عايزاها عشان اوصل لحب الله. بقى الناس تسأل نحب ربنا يحبنا ازاي؟ هيحبك اول ما تلاقي نفسك بتعملي نوافل كتير اعرف ان ربنا بيحبك. بس شرط عشان ربنا يحبني وانا بكثر النوافل تكون كما امر الله وعلى هدي رسوله، ما فيهاش بدعه. ادي الشرط الاول. الشرط الثاني اتقان العمل، ان انا اكون بحاول اتقن صيامي، اتقن صلاتي، اتقن الاذكار وانا بذكر الله. طب ما الذكر ده نوافل، اذكر بس وانا بحضور قلب. اقرا قران كتير وانا بستشعر معنى الايات. يبقى اتقان العمل مع صحه العباده مع كثره النوافل كده يبقى ربنا بيحبك. نسال بقى ايه ربنا ساعتها؟ الثبات والزياده. واضح يا جماعه الخير؟ فكل دي امور بانت في هذا الحديث العظيم. وفي نهايه الحديث قال بقى: فان احببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. ايه معنى الحديث يعني؟ ايه معنى المعنى ده؟ قال العلماء ان هو ان الله سبحانه وتعالى وجل جلاله هذا العبد اللي هو اتى بالفروض واتبع النوافل وعمل النوافل على الوجه اللي احنا قلناه اللي هو الاكثار من النوافل باتقان العمل، صحه العمل وصحه العباده، وعمل وفعل هذه الامور وفعل هذه الشروط، الله جل جلاله هيكرمه. ايه الكرم؟ انه هيكون سمعه الذي يسمع به. يعني ايه سمعه الذي يسمع به؟ ويده الذي يبطش به. يعني ايه معنى الحديث كنت سمعه الذي يسمع به؟ يعني يسدده انه ما يسمعش الا حلال وحاجه مباحه وحاجه ربنا يحبها. يجي اول ما يسمع حاجه محرمه تلاقي عنده قعشعريره كده في جسده، مش قادره تقعد تسمع حاجه غلط، حد يختار حد تلاقيها اتنفضت كده من فوق، لا مش قادره، لا 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 لا، وقف وقف، مش قادره كده، مش قادره تسمع. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. ما يقدرش يبص على الحرام، حاجة حرام معدية مثلا، حتى لو انت تتفرجيش على الموبقات ومعدية كده، ولقيتي مثلا حد من البيت مشغل عندك تلفزيون في مشهد مشين ومشهد حرام، في عينك جات غصب عنك تلاقيك نطرتي كده، مش قادر، ايه ده ايه ده، حرام 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 حرام، مش قادر خلاص. كنت بصره الذي يبصر به. ما يقدرش يبصر على هذه المشاهد، ما يقدرش يبصرها، ما يقدرش يبص عليها، ما تقدرش. تيجي تبصي على المشهد تلاقيك اتنفضت من فوق، مش قادره تبصي على التلفزيون، مش قادره تشوفي واحد عريان ولا واحد بيجي واحده واحده، مش قادره مش قادره، حرام حرام، تلاقيك بتقولي حرام حرام، مش قادره تسمعي ولا قادره تشوفي هذه المشاهد اطلاقا. ويده التي يبطش بها، يعني ايديه لا تكتب شكوى ولا تكتب محرم ولا تكتب حاجه حرام ولا تكتب قصه حرام ولا تكتب ابدا، لا يكتب الا اللي يرضي الله عز وجل. يكتب رساله لأهل الخير، يكتب حاجة ينفع الناس، يكتب كتاب علمي نافع، يكتب مصحف، يكتب أمور، يكتب حاجات مباحة في مذاكرته، لكن لا يكتب شيء حرمه الله. ورجله التي يمشي بها، الرجل يمشي بها يعني إيه؟ يعني ما يروحش في مكان إلا يرضي الله، الرجل ما تشيلوش ما تساعدوش، ما يقدرش، ما لا يحسن، ما يقدرش يمشي في حتة فيها معصية، ما يقدرش يمشي برجليه خطوات لمعصيه، ما يقدرش. الله يسدده فيمنعه، وتلاقي نفسه بتمنعه، وتلاقي حاجه منعاه انه يروح المشوار الحرام ده، وخلاص ومترتب، بس حاجه تمنعه. ايه اللي تمنعه؟ الله جل جلاله، الله جل جلاله يسدد خطاه، فلا يسير خطوات ابدا لمعصيه ولا محرم. ولئن سالني لاعطينه، سؤال ويسال ويدعو الله طبعا بغير قطيعه رحم، ولا يكون بياكل حلال حرام طبعا، لانه هو من اولياء الله، فطبعا اكيد لا يدعو بقطيعه رحم، ولا يكون بياكل من حرام ولا الى اخره. فيسال الله، الله يعطيه. ولئن استعاذني لاعيذنه، استعيذ بالله من شر كل ذي شر، واخذ بناصيته، فيعيذنا من شرور الاشرار ومكر الكائدين وحقد الحاقدين. واستعيذ بالله واساله ان يعيذني، يعني الجا واعتصم الى الله سبحانه وتعالى ان يعيذني من كل شر وكل ذي شر. الله يعزني ويرحمني ويكرمني. امتى الكلام ده؟ لما حقق الولايه، ولما اكون من اولياء الله جل جلاله. فذكر اولياء الله وبين الصفات اللي ممكن بيها تكون وليا لله جل جلاله، وازاي ان احنا نحافظ على هذه الصفات ونحافظ على اعمالنا اللي بيها نصل الى الولايه ونصل الى حب الله ومرضات الله. ومفيش بعد كده نعمه، ولا في بعد كده فضل، ولا بعد كده يعني رغبه ان الانسان يصل الى هذه المرحله. الحديث جميل والحقيقه وشامل وجامع. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اذا كنا الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.